حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحديث عن العظماء في الأمة حديث مجهد شاق، وذلك لأنه يستدعي من الذاكرة والعبارة ما يمكن أن يفي بحق الحديث، وهذا موطن الإجهاد حقيقة، لأن العظماء عادة يحتلون في الأمة من مواقعها ومن أحداثها من ضخامتها ما قد يعجز صاحبها أن يتحدث عنها بما يفي بالوصف. عندما يكون العظماء بحجم الأمة تزداد الأمور صعوبة ومشقة وإجهادا، فكيف إذا كان الحديث عن عظيم تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن عظيم بذل في هذه الأمة وقدم وضحى ما قد أثبته التاريخ، فأصبح مدرسة ومعلما ومنهاجا نتربى عليه اليوم في أجيال الأمة اللاحقة إلى ما شاء الله. إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ولطالما ارتبط اسم هذا الصحابي الجليل الكبير رضي الله عنه بتلك العبارة النبوية التي يفز معها بدن المسلم، التي يقشعر لها جلده، التي يستفز معها شعره، قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. من أين ابتدأت قصة سعد وكيف انتهت، وكيف بلغ من العظمة في الأمة هذا المبلغ رضي الله عنه وأرضاه؟ إليك البداية. لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير سفيرا بالإسلام إلى المدينة قبل الهجرة من أجل أن يمهد لدخول الإسلام، أرسله يقرأ القرآن ويعلم الإسلام. باشر مصعب رضي الله عنه سفارته الأولى في تاريخ الإسلام بهذه المهمة العظيمة، وظل يدعو ويبلغ دين الله ويقرأ القرآن. فبلغ الأمر رجالات المدينة الأوس والخزرج، امتعض بعضهم وانزعج، كانوا في النادي مجتمعين أسعد بن زرارة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وكبار الأوس والخزرج. فلما تحدثوا عن شأن مصعب وما قد أحدثه وما أثر به على أهل يثرب رجالا ونساء وبداية تتابعهم في الدخول في الإسلام، كان الحديث من يذهب إليه فيكفه عنا. انتدب لذلك أسعد بن زرارة، وكان ابن خالة لسعد بن معاذ، قدم إلى مصعب فأتى إليه فنهره وتكلم معه وزجره وتوعده أن يكف أو أن يجد ما لا يحسنه. فعرض مصعب رضي الله عنه بحكمة ولطف وهدوء أمرا آخر، فقال: أو تسمع ما عندي؟ فاستجاب أسعد، فقرأ عليه مصعب بن عمير رضي الله عنه شيئا من القرآن، شيئا من كلام الله، شيئا من المعجزة التي أذعنت لها العرب قاطبة، شيء من سطوة هذا الكلام العظيم المنزل من حكيم حميد. ما تردد الإسلام في أن يسكن صدر أسعد بن زرارة، أسلم رضي الله عنه متأثرا بما سمع من القرآن. بقي الإشكال الكبير: كيف سيرجع ويخبر أصحابه المنتظرين في النادي هناك؟ لكنه وفق أيضا لحكمة أخرى، قدم إليهم في النادي فرأوه مقبلا فقالوا: والله لقد أتى إليكم بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. تفرسوا ربما رأوا نور الإسلام قد شع في وجهه منذ اللحظة الأولى. فقدم إليهم فقال له: ما صنعت؟ وماذا بلغت من الرجل؟ فأشار على سعد بن معاذ أن يذهب إليه في صورة أن يتولى هو أمر أن يكف مصعبا عن رسالته، عن دعوته في الإسلام. فقال: أرى أن تكلمه وأن تذهب إليه. وما أراد إلا أن يسمع سعد بن معاذ ما سمع هو رضي الله عنه وأرضاه من مصعب بن عمير. انطلق سعد يحث الخطى، وهو رجل سيد في قومه، مطاع عظيم، بلغ منزلته التي يحترمها فيه أهل يثرب عادة. أتى سعد بن معاذ إلى مصعب رضي الله عنهما فتحدث معه، وقد رأى فيه نبرة أسعد من الزجر والتوعيد والتهديد، فقال له: أو تسمع؟ استجاب سعد، جلس فسمع. سمع ماذا؟ سمع كلام الله، سمع القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سمع سعد بن معاذ رضي الله عنه القرآن، طابت نفسه، انشرح فؤاده، دخل في الدين أذعن واستجاب لرب العالمين. عاد سعد بن معاذ بسؤدده بمجده برياسته بأثره العظيم في أمته، عاد ليكون داعية للإسلام، عاد إلى قومه فقال وقد جمع رجالهم ونساءهم: أي مكانة تعلمونها عني فيكم؟ فأثنوا عليه خيرا، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت المطاع وأنت الذي تأمر. فقال رضي الله عنه: ألا فاعلموا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا جميعا في الدين هذه الليلة. كان هذا الإعلان الحازم من سعد بن معاذ رضي الله عنه بمثابة الموقف الذي ينصر الإسلام في موضع يخدم فيه دين الله في الذي هو فيه. وظف سعد سيادته ومجده وسؤدده، وظف مكانته في قلوب القوم ليخدم دين الله عز وجل. هل تعلم أن الإسلام سكن المدينة بموقف سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ هل تدرك أن سعدا كان حقيقة مفتاحا لدخول الإسلام في قلوب أهل المدينة؟ هل تعلم أن الانتشار الحقيقي للإسلام كان بعد موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ أجل يا رعاك الله، فإنه لم يبت أهل المدينة تلك الليلة حتى دخلوا في الإسلام إلا بيوتات محدودة معروفة رفضت وأبت وعاندت. سعد بن معاذ لم يكن صاحب الموقف الفريد في نصرة الإسلام في هذا الحدث، لكنه تردد له حدثان كبيران في السيرة آخران. أحدهما ما كان من حديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لما خرج في غزوة بدر. خرج يريد يعترض قافلة لقريش، ما أراد قتالا، لكن الله أراد أمرا آخر وكتب القتال. فأراد أن يستشير أصحابه لأنه قد خرج بهم لاعتراض القافلة، فتحول الأمر إلى القتال، فاستأذنهم ليكونوا على رأي واضح وبصيرة من أمرهم. تكلم أبو بكر فأحسن الجواب، تكلم عمر فأحسن الجواب، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع من الأنصار، ففطن لذلك سعد بن معاذ فقال: لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال العبارات التي ترددت أصداؤها في كتب السيرة، وكم تحتاج اليوم أن تتردد عباراتها في آذان الأجيال المعاصرة لتعرف عزة الإسلام ونصرته وقوة شوكته عندما تقوم في قلوب الرجال. يقول: والله يا رسول الله لقد بايعناك على السمع والطاعة والنصرة، فسر بنا وامض بنا إلى حيث تريد، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولو خضت بنا بحر العرض ولو خضت بنا عرض البحر لخضناه معك، فامض يا رسول الله، فإنا والله صدق في اللقاء صبر في الحرب. فانفرجت أسارير رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان هذا موقفا عظيما، موقفا إضافيا عزز في رصيد سعد نصرته الصارمة وقوته الأكيدة في خدمة دين الله. أما الموقف الذي ختم به حياته رضي الله عنه، تلك اللحظة التي كانت عقب غزوة بني قريظة لما أصيب رضي الله عنه في الخندق، فدعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من يهود بني قريظة. أصيب في الخندق فحمل وأصيب بجرح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ أن يطبب في المسجد ليكون على مقربة منه يتعاهده يراه سعد سيد. لما أقبل قال: قوموا إلى سيدكم. نقل سعد فطبب في المسجد، وكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انتهى حصار بني قريظة وجاء وقت التحكيم، حكمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الأمر بين يديه، فقال: أرى أن تقتل رجالهم مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. يا للدهشة، حكم بشري واجتهاد إنساني يوافق حكم الله عز وجل الذي لو نطق به لسان نبي يوحى إليه لم يكن يتجاوزه. ختم سعد رضي الله عنه حياته بهذه المواقف العظيمة الجزلة. فكان سعد رضي الله عنه في 6 سنوات فقط عاشها في الإسلام قدم فيها رصيدا ضخما. أسلم وعمره 30 سنة، ومات وهو ابن 36 سنة، وقد استطاع أن ينجح في كتابة اسمه بأحرف من نور في التاريخ، نصرة للإسلام وقوة ومنعة وعزة وسيادة وسؤددا. أنا وأنت أخي، كم لنا في الإسلام؟ ما أعمارنا؟ كل هذا ليس مهما، المهم ما الذي جنيناه حقيقة من رصيد يستحق أن نفخر به في خدمة الدين؟ ما الذي قدمناه لأمتنا إلى هذا الحين؟ أبواب خدمة الدين عظيمة ومساراتها متعددة، لا يلزمك أن تكون خطيبا ترتقي المنابر، ولا إعلاميا يخطف الأضواء، ولا كاتبا صحفيا يقرأ الملايين عباراته كل يوم، ولا معلما يرتاد المدارس فيعلم الأجيال، لكن الأبواب أوسع من هذا بكثير، التاجر، العالم، الطبيب، الفلاح في مزرعته، كل الناس طالما حمل هم هذا الدين في قلبه بوسعه أن يفعل شيئا كثيرا يختم به دين الإسلام. كلما سمعت باسم سعد أرجوك اطرح على نفسك هذا السؤال، قد قدم سعد لدينه فماذا قدمت أنا، واجعله سؤالا يحفزك على أن تفعل شيئا يسرك أن تلقى به الله عز وجل يوم تفتح الصحائف. والحمد لله رب العالمين.